الحادية عشرة ضحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. القضاء العراقي يعلن أن التحقيقات بشأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بلغت مراحل متقدمة. فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق اليوم مناورات الركن الرشيد الموسعة. البرلمان الأندونيسي يعلن رفضه للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويدعو للتصدي للبناء الاستيطاني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات في جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحش الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما وصلت إلى مراحل متقدمة. وأكد المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى القاضي حيدر علي نوري أن محكمة التحقيق المختصة استكملت جوانب التحقيق من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه. وتابع أن الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال التي تمت باعتداء جوي أمريكي على موكب الشهيدين سليماني والمهندس قرب مطار بغداد الدولي. أحيا الحشد الشعبي في العراق ذكرى تحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار. هذا وتم تحرير مدينة الرمادي في محافظة الأنبار قبل 5 سنوات في عام 2015 من التنظيم الإرهابي بعد أكثر من 7 أشهر من القتال مع الجيش العراقي وقوات الأمن والحشد الشعبي. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
كان تحرير الرمادي ورفع العلم العراقي على مجمعها الحكومي العنوان الأبرز لأحداث نهاية عام 2015، فبعد احتلال من قبل عصابات داعش دام أكثر من 7 أشهر نجحت القوات العراقية بعبور نهر الفرات منطلقة نحو أهدافها وسط المدينة بمشاركة صنوف مختلفة من القوات المسلحة آنذاك. تحصنت عصابات داعش داخل أحياء الرمادي مركز محافظة الأنبار مدمرة 3 جسور على نهر الفرات لمنع عبور القوات الأمنية نحوها، فقامت القوات المسلحة بنصب جسر عائم ونجحت بالعبور عليه من حي التأميم باتجاه الضفة الشرقية لحي الحميرة جنوب مدينة الرمادي. كان ذلك في صباح يوم الثلاثاء 22 من كانون الأول عام 2015، فبدأت القوات بالاندفاع والتوغل نحو أهدافها المرسومة داخل المدينة. دمرت عصابات داعش خلال فترة سيطرتها على مدينة الرمادي قرابة 1/3 بناها التحتية، مسيطرة كذلك على تحركات الأهالي واتخاذهم دروعا بشرية، وهذا ما شكل عائقا أمام تحرك القوات المسلحة نحو أهدافها. اليوم وبعد مرور 5 أعوام على تلك المعارك، تستذكر القوات التي شاركت بعمليات التحرير نصرها الكبير الذي تحقق بسواعدها، ذلك من خلال إقامة مسيرات استعراضية تجوب الشوارع تخليدا للشهداء واستذكارا لبطولاتهم واستبسالهم أمام العصابات الإرهابية وطردهم من المدينة.
نهنئ القوات الحشد الشعبي ونهنئ القوات الأمنية على هذا النصر، ونهنئ أمهات الشهداء على هذا النصر العظيم المؤزر، وسنطارد داعش وفلول داعش في جميع صحراء الأنبار وفي جميع الأماكن إن شاء الله، ونعاهد الله ونعاهد الشعب العراقي أن يكون جنودا أوفياء في تحرير مناطقنا في مناطق العراق جميعا.
منذ ذلك التاريخ بدأت مدينة الرمادي بالانتعاش اقتصاديا وخدميا، فالخطط الأمنية التي أسهمت بتحقيق الاستقرار شكلت عاملاً مهماً لعودة الأهالي النازحين إلى مناطق سكناهم وإرجاع الحياة من جديد.
تستعد الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية لإطلاق مناورة عسكرية مشتركة اليوم في قطاع غزة تحت اسم الركن الشديد. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المناورة العسكرية وهي الأولى من نوعها تضم كافة الأجنحة العسكرية للفصائل، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الحفاظ على الجهوزية القتالية الدائمة لوحدات المقاومة وتدريب الأجنحة على العمل العسكري المشترك لصد أي عدوان إسرائيلي، وكذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية ورفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن عملية التطبيع تهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. وأوضح هنية أن الإدارة الأمريكية بصدد بناء تحالف أمني يسود فيه الكيان الصهيوني، مطالبا الدول المطبعة بالعودة عن هذه الخطية. ودعا هنية إلى بناء استراتيجية متكاملة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام والاتفاق على كيفية مواجهة الاحتلال، مضيفا أن رهان السلطة الفلسطينية على إحياء عملية التسوية هو رهان خاسر. ولفت هنية إلى أن عدوان 2008 سجل بداية انكسار نظرية الأمن الإسرائيلي حين استطاعت المقاومة نقل المعركة إلى داخل الأراضي المحتلة. قال رئيس لجنة التعاون البرلمانية الدولي في البرلمان الأندونيزي ونائب رئيس رابطة برلمانيون من أجل القدس الدكتور فضلي زون أن الكيان الصهيوني مارس ضغوطا كثيرة على إندونيسيا لإرغامها على التطبيع معه، بينما عرضت واشنطن ملياري دولار لتحسين الأوضاع الاقتصادية مقابل ذلك. وأضاف زون في ندوة للرابطة أن الرئيس الإندونيسي ووزير خارجية والبرلمان رفضوا بشكل واضح فكرة التطبيع الذي سيكون فقط نصرا لتل أبيب ونكسة لحقوق الشعب الفلسطيني والعدالة الدولية، لافتا إلى أن التطبيع معها سيكون منافيا للدستور الإندونيسي. ودعا زون المجتمع الدولي للتصدي للبناء الاستيطاني الذي يقوض القرارات الدولية وخيار حل الدولتين. أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن زمن تمادي الأعداء على موطن الحضارة والتاريخ ولا إلى غير رجعة. وأوضح أن الشعب اليمني عصي على الانكسار ولن يقبل عبر مراحل التاريخ بالغزاة والمحتلين. ميدانيا شن طيران العدوان السعودي غارات على المناطق السكنية في عدد من المحافظات اليمنية ومن بينها البيضاء والجوف ومأرب. وفي صعدة شن طيران العدوان غارات على منطقة الفرع والشعبة بمديرية كتاف ومديرية باقم. تجاوز مجلس النواب الأمريكي الفيتو الذي تقدم به ترامب وأقر ميزانية الدفاع للعام المقبل، وذلك في أول تصويت لإلغاء الفيتو ضد ترامب. ويحتاج تصويت مجلس النواب إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ من أجل تجاوز فيتو ترامب رسميا، فيما سيبدأ مجلس الشيوخ اليوم التصويت على تجاوز فيتو ترامب رغم أن التصويت النهائي قد يستغرق أياما. وكان ترامب قد أعلن الأربعاء الماضي رفضه ميزانية الدفاع قائلا إنه لن يقدم هدية إلى الصين وروسيا، وقرر إعادتها إلى الكونغرس. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. القضاء العراقي يعلن أن التحقيقات بشأن اغتيال الشهيد قاسم سليمان وأبو مهدي المهندس بلغت مراحل متقدمة. فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق اليوم مناورات الركن الرشيد الموسعة. البرلمان الإندونيسي يعلن رفضه للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويدعو للتصدي للبناء الاستيطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. ترامب وفرقعة السلاح ضد طهران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. حبتنا الكرام، صعد الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات الرئاسية ترامب من لاجته العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية بعد استهداف السفارة الأمريكية في العراق، متهما طهران بالوقوف وراء ذلك. ترامب هدد بالعدوان على إيران وفصائل المقاومة العراقية، هذا في وقت تقوم واشنطن فيه بإرسال قواتها إلى منطقة غرب آسيا، ناهيك عن إرسال غواصة نووية إلى منطقة الخليج الفارسي. أمريكا عبر هذه التهديدات وهذه التحركات تحاول الظهور وكأنها توجه رسائل تحذيرية إلى الجمهورية الإسلامية، كذلك يفعل الكيان الصهيوني عندما يحذر إيران ومحور المقاومة من مهاجمته، لكن الحقيقة شيء آخر. إعلان البحرية الأمريكية التي عادة لا تكشف مواقع غواصاتها في العالم أن غواصة USS جورجيا دخلت الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز، بل وإرفاقها صورا للغواصة، يثير السخرية أكثر من تمثيلية من تمثيله استعراضا للقوة الأمريكية. فأمريكا هنا تحاول جاهدة الحيلولة دون حصول انتقام إيراني، تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني على أيدي جيشها الإرهابي في العراق، واستعراضها هذا ليس نتيجة قوة بل ضعف ورعب من الانتقام الإيراني. من جهة أخرى، تحاول أمريكا تعميم هذا الرعب على المنطقة عبر نشرها الإيرانوفوبيا، ونشر مزاعم بأن إيران تهديد للمنطقة، وذلك للتغطية على الوجود الأمريكي الهدام في المنطقة والذي أصبح عامل تأزيم فيها، ناهيك عن أن شعوب المنطقة باتوا يضيقون به ذرعا. وهذا دليل ثان على الخوف الأمريكي من قوة إيران وتأثيرها الواسع في المنطقة، وما التناغم الصهيوني وتحذير رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي إيران ومعها محور المقاومة من مغبة مهاجمة الكيان الصهيوني إلا دليل آخر على الحالة الحرجة وكابوس الانتقام الإيراني الذي يعيشه القتلة الأمريكيون والصهاينة نتيجة أعمالهم الإرهابية من قبيل اغتيال الشهيد سليماني والعالم النووي فخري زادة. تحركات أمريكا وتحذيرات الكيان الصهيوني والتصعيد غير المشهود من قبل أمريكا عبر التحشيد في منطقة الخليج الفارسي وإرسالها غواصة نووية، سبقها إرسال قاذفة B-52 الاستراتيجية، ليس إلا محاولة من إدارة ترامب لحفظ ماء الوجه خلال الأسابيع القليلة المتبقية لها في الحكم، لأنها تخشى من رد إيراني موجع كما حدث في قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق التي انهالت عليها الصواريخ الإيرانية ودمرتها بداية العام الحالي، وبقيت أمريكا عاجزة عن القيام بأي رد عليها لأنها تعلم أن أي رد ستكون له تكلفة باهظة وسيكون نهاية للوجود الأمريكي في المنطقة. الكيان الصهيوني بدوره يدرك تماما أن أي حرب قادمة ستكلفه نهايته، وهو ما تعترف به التقارير الصهيونية الرسمية علنا عندما تقول بأن الصواريخ حزب الله ستدمر الكيان الصهيوني تماما وفي أي حرب مقبلة. وبالتالي ما يخرج من قبل وسائل الإعلام عن رسائل التهديد الأمريكية واستعراض القوة ليس إلا بروباغندا إعلامية تشبه أفلام هوليوود، لحفظ ماء وجه ترامب والمطبعين الذين خانوا قضية المسلمين الأولى وباعوا المبادئ. لقد بات واضحا أن أمريكا تحاول إشغال الرأي العام العالمي عن سياساتها الإجرامية وعن نتائج التطبيع الخطير للأنظمة العربية الرسمية مع كيان الاحتلال، كما تسعى إلى إبقاء العالم مشدودا بلغة الإرهاب الذي تمارسه أمريكا ضد المجتمع الدولي، متناسية أن إيران لا ولن تخضع إلى مثل هذه التهديدات وهذه التحركات العسكرية التي تعودت عليها وجربتها في العديد من الأحداث والوقائع. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله سيد محمد وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله. سيد العيدان، ما أهداف ترامب من جعجعته العسكرية وتهديداته الجديدة القديمة لطهران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأهداف تنقسم إلى قسمين، تكتيكية واستراتيجية. وترامب عودنا على الجعجعة الضاخبة التي يتمترس بها دائما بين الحين والآخر ووفقا للأوضاع والمعطيات الدولية، خاصة وأن العد العكسي برئاسته بات يقترب من النهاية. وبما أن ترامب يعشق الأضواء فهو بحاجة هذه الأيام إلى تهويل وصخب وتهديد، وهذه بلا شك حاجات نفسية لترامب من جهة وحرب نفسية وعالمية لأمريكا من جهة أخرى. نهايات المشهد الترامبي تسعى إلى وضع عاقة استراتيجية أمام الرئيس المقبل بايدن مع طهران، فهو يدرك بأن سياسته لم تعد موضع احترام لدى القادمين للبيت الأبيض، كما يدرك أن بايدن يسعى إلى تحسين صورة أمريكا عبر مد الجسور مع الوضع الدولي، وهذا يبدو لترامب غير مريح. لذلك فهو بحاجة إلى رفع حالة ومستوى التوتر في المنطقة والعالم واستعال الأحداث وتصعيد الموقف بما يحقق له الظهور الذي دائما يرنو إليه، خصوصا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته. من هنا فالتصعيد الأخير يدخل في سياق هذا النمط الاستعراضي المدفوع الثمن من قبل مشيخات ومحميات الخليج، وهي جعجعة تعودت عليها إيران وتعايشت معها ولا تعيرها أدنى اهتمام، ولكنها مع ذلك هي في غاية الاستعداد وفي غاية التأهب من أجل رجع أي عدوان ورجع الصاعين. نعم. إذا ما تطلب الأمر لذلك. نعم.
طيب، هل تعتقدون أن ترامب عبر هذه الأساليب يمهد لمغامرة قبل نهايته وخروجه من البيت الأبيض، أم خوفا من الرد على جريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني؟
بالطبع، يعني ترامب هو من حيث الشكل رجل مغامر، واعتاد ان يرعب الخائفين والجبناء من امثال مشايخ المنطقه الذين لا جذور لهم في العمق الجماهيري، كما ان ترامب لا تهمه مصلحه امريكا بقدر ما يسعى لارضاء اللوبيات الصهيونيه والكيان الصهيوني. هذه الحقيقة يجب التعاطي معها من الناحية السيكولوجية. أما من الناحية العملية فإن المغامرة لا يمكن أن تكون مع إيران التي جربها والتي أدت به إلى الفشل بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبما أنه
نعم نسمعكم.
نعم. وبما أنه يحاول الرهان على الانتخابات القادمة، ستبقى الجمهورية الإسلامية الكابوس الذي يقض مضاجعه. لذلك فهو يستخدم أسلوب الحروب الصاخبة على وقت موسيقى أرسال حاملات الطائرات والقاذفات والغواصات، طالما أن هذه مدفوعة الثمن من قبل المحميات ومشيخات منطقة الخليج. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية تدرك هذه الحقيقة، خاصة وأن مخاوف
تكون
لشهادة كلها تجعل من الموضوع الآن بهذه السخونة وبهذه المتحدة التي تسعى إلى إرهاب وتخويف من يقف أمامها.
طيب يعني لماذا يحاول ترامب إخفاء فشله داخليا عبر استعراض القوة خارجيا؟ نلاحظ أنه يعني مثلا على صعيد الملف الفلسطيني يتابع قضية التطبيع، الآن صدر قرار بيعني منتجات المستوطنات التي كانت غير شرعية الآن يحاولون تسويقها وتحت عنوان تحت عناوين شرعية، ويعني محاولة ذلك في الأسواق العالمية، وكأنه يعني يحاول أن يقول بأنه باق وأن رحيله مستبعد وسوف يستمر في ولايته وما إلى ذلك. كيف يمكن النظر إلى هذا السلوك منه؟
هذا الأمر حقيقة هو جزء من يعني الحقيقة التي تفضلت بها. ترامب الذي فشل في الانتخابات الرئاسية يسعى إلى تحويل الأنظار إلى الخارج من خلال مهرجانات التطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال هذه الجعجعة العسكرية مع إيران، ومن خلال تلك القرارات التي تبدو وكأنها مهلهلة. هذه كلها أسطوانات مشروخة لا يمكن التعويل عليها والوثوق بها، طالما أن المنطقة حبلى بالأحداث، وطالما أن إيران حققت الاستقلالية في القرار السياسي وحققت القدرة في الرجع، كما أنها تمتلك الكثير من الخيارات المؤلمة لواشنطن التي تخشى الانجرار إلى حرب في المنطقة، طالما أن تلك الحرب ستكون وبالا على القواعد الأمريكية وعلى الوجود الأمريكي في المنطقة، كما أنها ستؤدي إلى تداعيات واستحقاقات خطيرة لا يمكن الصمود أمامها. المنطقة الآن حبلى بالكثير من التطورات والأحداث التي حقيقة هي المعيار الذي سيرسم الرفق القادم وسيرسم المستقبل القادم في المنطقة، طالما أن هناك وحدة لدى شعوب المنطقة، طالما أن هناك وجود لمحور المقاومة، كما أن المنطقة الآن يعني كشفت حقيقة الولايات المتحدة، كشفت التيارات الصهيونية، كشفت التخاذل العربي الرسمي. هذه الحقائق كلها ستصب في مصلحة شعوب المنطقة، وبالتالي فإننا أمام إرهاصات وتحولات خطيرة في القادم الأيام.
طيب
أن تكشف لنا.
طيب اسمح لي سيد العيدان أن نتوقف لنعود لك وللمستمعين الكرام بعد قليل، وطبعا سنتابع أيضا رسائلهم عبر الواتساب.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نستمع إلى مساهمة مسجلة للأخ عدي العبادي من العراق.
السلام عليكم على سادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. لا يخفى على الجميع في المشهد السياسي أنه ما لعبته الجمهورية الإسلامية من وضوح في الرؤية ووضوح في المنهجية والشفافية العالية، وابتعدت عن الزيف والكذب والألاعيب كما هو ديدن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد عرى هذا النظام الهلامي الكاذب وعرى كل أكاذيبهم وألاعيبهم، وها هم اليوم يعمدون إلى أسلوب آخر هو الاستفزاز، وهذا واضح حين قال الله سبحانه وتعالى إلى الشيطان يخاطب الشيطان قال واستفز من استطعت منهم بصوتك واضرب عليهم بخيلك ورجلك. حقيقة هذا حين قال الإمام الخميني على الله مقامه قال إن أمريكا هي الشيطان الأكبر، بمعنى أن هذه الآية القرآنية هي ذكرت المفهوم، والعلماء الأدلاء مبلغين رسالات الله هم يذكرون لنا المصادق. أنا حينما أراقب الولايات المتحدة الأمريكية في نشاطها تتجلى هذه واضحا، الصورة واضحة لي أنهم هم الشيطان الأكبر، ورحم الله وأعلى الله درجة الإمام الخميني وحفظ الله الإمام القائد والجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا، لكن هؤلاء لا يمتلكون شيئا آخر غير الاستفزازات وغير الكذب والألاعيب. الشعب العراقي هو الذي يقرر مصيره، الشعب العراقي، وإن اتفقنا مع الجمهورية الإسلامية بوحدة الإسلام ولكن نحن من نقرر مصيرنا. الشعب العراقي يرفض تماما وجود القوات الأمريكية. عدي العبادي من العراق.
نعم، شكرا للأخ عدي العبادي من العراق على هذه المشاركة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. أحبتنا الكرام، نتابع معكم هذا اللقاء من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت الكريمة أم علي من البحرين كتبت لنا: أتصور أن ترامب يريد إظهار عنترياته الزائفة وما يصيب إلا نفسه وأعوانه ومؤيديه، لأنه في أواخر أيامه وفي قلبه غل شديد يريد أن يفرغه على الجمهورية الإسلامية وعلى الضعفاء من البلدان العربية كالعراق وسوريا ولبنان واليمن. بالتأكيد نسأل الله يكفينا ويكفيكم شره ويرد عليه سهمه في نحره. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
إن إرسال ترامب المهزوم حاملات الطائرات النووية إلى الخليج الفارسي هو عمل استفزازي ينم عن استعراض للقوة في الوقت الضائع. إيران قادرة على حماية حدودها البحرية والبرية والجوية بكل اقتدار، وأي حماقة يرتكبها الأمريكيون ضد إيران سوف تتلقى صفعات وهزيمة نكراء، فالحرس الثوري الإيراني وكافة صنوف الجيش قادرة على الردع لأي محاولة أو أي حماقة أمريكية أو العبث بأمن منطقة الخليج الفارسي. لبرنامج إيران اليوم المشهد السياسي، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعود إلى ضيفنا الأستاذ العيدان، ما زال معنا عبر الهاتف ضيفا في هذا اللقاء. سيد العيدان، كيف تتصورون دخول كيان الاحتلال على خط التهديدات الأمريكية لطهران، وما الغاية من ذلك؟
كيان الصهيوني يحاول قدر الإمكان التهذيب على الجمهورية الإسلامية من جهة، ويحاول قدر الإمكان الاستعداء المنطقة للجمهورية الإسلامية. فالكيان الصهيوني باعتباره هو الموقع المتقدم للقوى الاستكبارية الغربية الصهيونية في المنطقة، وهو يأخذ دور دائما التحشيد ضد الجمهورية الإسلامية ويهدد إنزال ضربات الجمهورية الإسلامية، وهذا ديدن الضعفاء، لأن الكيان الصهيوني هو أضعف من بيت العنكبوت، ومن المستحيل أن يقوم بأي خطوة من هذا الاتجاه دون أي دعم أمريكي ودعم غربي ودعم أقليمي من قبل الرجعية العربية والمحميات والمشيخات في المنطقة. من هنا فإن تهديدات الكيان الصهيوني لا تعد مجرد محاولة من أجل التعارف مع الآن يخضع إلى ضغوطات داخلية من حتى من الصهاينة أنفسهم ناهيك عن نتنياهو الذي خرق حتى المتواضعات السياسية في هذا.
نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ العيدان، نشكره على هذه المشاركة. كريم العيدان الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا على مشاركتك في لقائنا. وسيكون معنا بعد قليل الأستاذ الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله. دكتور فايز، كيف تابعتم هذه التهديدات من قبل الولايات المتحدة خاصة على لسان ترامب، وهو طبعا كما نعرف في أيامه الأخيرة وإن كان يحاول الإظهار بأنه ما زال يعني يملك رباطة جأشه وأنه هو المنتصر وأنه سيبقى في البيت الأبيض وما إلى ذلك من هذا الكلام الذي أصبح يعني ربما موضع تندر حتى لدى الأمريكيين أنفسهم؟
ما من شك هذه المسرحة التي يقوم بها أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، الذي أتى فجعل الخراب بدل أن يكون هناك إعمار في العلاقات الدولية، أشاع الخراب الذي خرج من كافة المعاهدات الدولية وعلى رأسها الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
إيران في إيران. لذلك هذه المسرحة لم تعد تنطلي حتى على الأمريكيين أنفسهم، والآن هو يحاول مع إسرائيل أن يخيف إيران بما يمكن أن يسمى المعركة متعددة الجبهات.
نعم.
فيدخل في البحار الغواصات أو يدخل أيضا حاملات الطائرات، كل هذه الأمور فقط للإعلام الدولي لكي يغطي فيها عقدة النقص التي وقع بها بسقوطه في الانتخابات على هذه الشاكلة. إذن هي مسرحة ومسرحية يقوم بها ترامب ليعوض خسائره ولكي يخدم الصهيونية أكثر فأكثر، لأنه لم يأتي على الإطلاق لخدمة المواطن الأمريكي أو دافع الضرائب الأمريكي بمقدار ما أتى لخدمة الصهيونية وكيانها العنصر الاستيطاني. كل هذه التهويلات لا تعني شيئا، المهم أن يتقي شر ما تقوم يعني ما تنوي إيران أن تفعله في يعني التوجيه الرد من أجل العالم النووي الذي اغتالوه، وهذا يعني أنهم أصحاب جرائم حرب. لو أن النظام الدولي فيه عدل الذي يغتال القادة في الدول الأخرى يمارس جرائم حرب، والذي يغتال العلماء أيضا يمارس جرائم حرب، لكن نحن مع الأسف في نظام دولي غير عادل وفي أمم متحدة ملحقة بالدائرة المركزية للبنتاغون أو الخارجية للبنتاغون، فنحن نأمل من النظام الدولي أن يقول بمجلس الأمن كفى لهذه الغفرسة الدولية وأن يوقف ترامب قبل أن ينتهي أو تنتهي مدته. وترامب سيخرج من البيت الأبيض ولا يمكن أن يبقى ولو ساعة واحدة، وكانوا قد قالوا أكثر من مرة ولو أتوا بالمارينز سيخرج من البيت الأبيض.
نعم. طيب ويعني لماذا تهدد أمريكا فصائل المقاومة في العراق وتتهمها بأنها وراء القصف الأخير لسفارتها واستهدافها، في حين أنها يعني أولا هي جهة رسمية وهي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ثانيا نفت في بيان رسمي أن تكون وراء هذا الاستهداف.
هي تحاول أن تختلق الذرائع لكي تبقى وبالتالي لكي تفرض على الدولة العراقية أن تحميها وتحمي سفارة، تحمي وجودها بمعنى الاحتلالي وتحمي سفارتها، وكل ما تدعيه ليس له سند لا أخلاقي ولا قانوني. دولة معتدية تدخل بقواتها إلى أرض بلد له سيادة، وبالتالي يحق لمن في هذا البلد أن يقاوم من منظور حركة التحرر الوطني. فالعراقيون يحق لهم بحركة التحرر الوطني أن ينتهوا من الاحتلال الذي يجثم على أرضهم بدون موافقة الدولة، حتى ولو كانت الدولة قد وافقت في حين، إلا أنها وافقت تحت الضغوط. لذلك العراقيون يحق لهم أن يقاوموا الوجود الاحتلالي، وكذلك السوريون يحق لهم أن يقاوموا الوجود الاحتلال الأمريكي، وما على أمريكا إلا أن تخرج من هذه المنطقة وتنهي زمن الاستعمار المتجدد.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
تحياتي لكم.
حياكم الله. أحبتنا الكرام، نعود إلى رسائلكم. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن كتب لنا: إنما سلطان أمريكا الشيطان الأكبر على الذين يتولونه من دون الله من صهاينة العرب، وهم المطبعون مع الكيان الصهيوني والمنبطحون تحت أقدامه، ولا سلطان له على الذين آمنوا وتولوا الله ورسوله وأولياءه، وهم نظام الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة الإسلامية وشعوبها. شكرا لأخينا حسن محمد المؤيد من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو قيس من اليمن يقول في مساهمته: هل التصعيد الأمريكي في المنطقة ضد إيران هو نهاية مرحلة إدارة ترامب، أم أنها بداية التصعيد مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ العدوان الأمريكي ضد إيران ومحور المقاومة، أو العداء الأمريكي ضد إيران ومحور المقاومة مستمر ولا يتغير بتغيير الإدارات الأمريكية أو رؤسائها. هل إيران ومحور المقاومة يدركون كل أخطار اليهود، أم أنهم جاهزون للتصعيد؟ الجمهورية الإسلامية وعلى لسان كبار مسؤوليها أكدوا أنهم جاهزون لكل الاحتمالات، لا يريدون بدء الحرب ولن يكون البادئين فيها، ولكن من يبدأ هذه الحرب لن يكون هو من ينهي هذه الحرب وهذه الحماقة إن ارتكبها. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. شكرا لحسن متابعتكم. ترامب وفرقعة السلاح ضد طهران كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ العيدان والأستاذ فايز عز الدين من طهران ومن سوريا، ومعكم أحبتنا الكرام. مشكورين على هذا التواصل وهذه المتابعة، والسلام عليكم.
ألو طهران، برنامج سياسي يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:10 حتى 8:50 ليلا، وهو ساحة حرة لمستمعي إذاعة طهران الأعزاء لطرح آرائهم وتحليلاتهم حول القضايا والتطورات الساخنة التي تهم شؤون الأمة وشجونها. ننتظر مشاركاتكم وحضوركم عبر الهاتف في هذا المنبر الحر. ألو طهران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الوسيلة إلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة يطرحها كثير من الحداثيين، وهي عدم الحاجة إلى وجود المدبر، بلحاظ أن الموجودات خلقت أو وجدت ومعها طاقة البقاء والاستمرار، كما أن بذرة الشجرة تتحول إلى شجرة عبر قوانين معينة، ونطفة الإنسان تتحول إلى إنسان عبر قوانين معينة، والسحابة ترجع سحابة مرة أخرى عبر قوانين معينة. فلماذا نفترض في هذا الكون إلها مدبرا؟ جميع الموجودات في هذا الكون، من إنسان، حيوان، نبات، جماد، كل الموجودات، كل الموجودات تحتاج إلى الوجود، لولا الوجود لما بقيت. بما أن كل الموجودات تحتاج إلى الوجود، الوجود يحتاج إلى العلة المفيضة وهي الله، حاجة ذاتية، يعني حدوثا وبقاء. فجميع الموجودات لا تنفصل عن الله لحظة ولا آن. حتى هذه البذرة التي تجدها، ناخذها بذرة التفاح، خليها بالأرض، نجعل معها سماد، نسقيها ماء، تبدأ تتطور. في كل لحظة هي محتاجة إلى المدد الإلهي، ما تستغني. لا تمشي بشكل منعزل عن إفاضة الله، لا تمشي بشكل مستقل عن المدد الإلهي. لما؟ لأنها في كل لحظة تحتاج إلى الوجود، والوجود ما هو مصدره؟ مصدره الله. إذن هي في كل لحظة تحتاج إلى الله، فهي محتاجة إلى الله حاجة حدوثية وبقائية. نسبة الموجودات كلها إلى الله نسبة الفيض إلى العلة المفيضة، لا نسبة المعلول إلى العلة الإعدادية. نسبتنا إلى الله ليست نسبة الجهاز إلى من اخترع الجهاز حتى نستغني عنه، بل نسبتنا إلى الله نسبة شعاع الشمس للشمس، نسبة الضوء إلى الطاقة الكهربائية. شوف، هذا الضوء ما يستغني عن الطاقة الكهربائية لحظة واحدة، الطاقة الكهربائية تنطفئ ينتهي هذا الضوء. الضوء يحتاج إلى الطاقة الكهربائية حاجة ذاتية، يعني حدوثا وبقاء. لذلك لا يمكن أن نقول بمن تبنى النظرية الداروينية أو من تبنى نظرية الانفجار العظيم، قال الكون ولد وبعدين يمشي بشكل أوتوماتيكي وعبر قوانين فيزيائية، وما يحتاج إلى كلمة الله، وما يحتاج إلى فرضية الوجود إله، وما يحتاج إلى فرضية وجود مدبر. هو قاعد يمشي بطاقته، طاقته هي التي تحركه وتبقيه. احنا نسألها الطاقة من أين؟ مو من أين جاءت، من أين تستمر؟ احنا قاعدين نتكلم الآن عن الاستمرار مو عن أصل الحدوث. هذا الكون كله بجميع مجراته وذراته وأحيائه، كله يعتمد على طاقة، كل موجود يعتمد على طاقة. نحن نتساءل تلك الطاقة كيف تبقى؟ طيب هذا الموجود يبقى ببقاء طاقته، لكن الطاقة كيف تبقى؟ الطاقة بالنتيجة تحتاج إلى وجود، والوجود في كل لحظة يحتاج إلى مفيض. إذن هذه الطاقة فيض، والفيض يحتاج إلى مفيض، وحاجة الفيض إلى المفيض حاجة ذاتية حدوثا وبقاء. فلا يستغني الكون عن المدبر، لذلك قال تبارك وتعالى: لا إله إلا هو الحي القيوم. حياته مستمرة فالكون مستمر، قيمومته مستمرة فالكون مستمر. لا إله إلا هو الحي القيوم. الإنسان مجرد واسطة في الفيض، الله هو المفيض، الله هو العلة المفيضة. الإنسان مجرد واسطة في الفيض، يعني كما أنا أستخدم يدي للوصول إلى الأشياء فيدي واسطة، أيضا المفيض لوجودي هو الله تبارك وتعالى، بدني مجرد واسطة في الفيض. ففرق بين المفيض وبين الواسطة في الفيض. من هنا نقول بأن كما أن الملائكة المسؤولين عن إدارة هذا الكون وسائط في الفيض، القرآن الكريم يقول: والنازعات غرقا فالناشطات والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه كلها أوصاف للملائكة. الملائكة ليسوا علة مفيضة، علة إعدادية، يعني وسائط في الفيض، والمفيض هو الله عز وجل. فنحتاج إلى الملائكة كوسائط، كما نحتاج إلى البدن كواسطة في الفيض، نحتاج إلى أيدينا وأبداننا كوسائط في الفيض. أيضا المعصومون محمد وآل محمد، وسائط في الفيض. المفيض هو الله، المعصومون واسطة في وصول هذا الفيض إلى الموجودات والمخلوقات. بكم فتح الله، يعني الفاتح من؟ الله. أنتم واسطة، بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر. وسائط في الفيض. ولأنهم وسائط في الفيض نحن نتوسل بهم. المبرر للتوسل بالأئمة ليس أنهم آلهة، مجرد وسائط، مثل ما أنت تتوسل بيدك، صح لو لا؟ وسيلة. أنت إذا أردت أن تكتب قصيدة تتوسل بالقلم، وسيلة ليست عبادة. أنت إذا أردت أن تمشي هذه القاعة تتوسل برجلك، الرجل وسيلة. كما تتوسل باليد، بالقلم، بالرجل في الوصول إلى مآربك لأنها وسائط، تتوسل بالملائكة لأنهم وسائط، تتوسل بالأئمة لأنهم وسائط في الفيض وليسوا آلهة. فالتوسل غير العبادة، والواسطة غير الإله. لذلك لا معنى لخلط التوسل بالعبادة فيقال بأن المتوسل مشرك. لاحظوا القرآن الكريم: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف الله يغني؟ معقول، لكن الرسول شلون يغني؟ بينما القرآن يقول الرسول هم يغني. وما نقموا إلا أن أغناهم الله، افتهمناها، ورسوله من فضله، يعني حتى الرسول يغني. كيف هذا الشرك؟ يعني القرآن قاعد ينطق بالشرك، يعني صار القرآن هم مشرك، لأنه قاعد يقول الله والرسول كلاهما يغني. كيف نجاوب عن هذا السؤال؟ الله علة مفيضة للغنى، الرسول واسطة في الفيض، إغناء الرسول يعني وساطته في وصول الغنى، وإلا المفيض للغنى هو الله. ولذلك يقول القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر والصلاة وسيلة، وسيلة لتفريج الكربات والملمات. وكان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة. وقد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة قد تكون زمانية كأن نتوسل بليلة القدر، وقد تكون مكانية مثل مقام إبراهيم. القرآن الكريم يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني وسيلة، وسيلة مكانية. ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر. إذن صارت ليلة القدر وسيلة، لكن وسيلة زمانية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مقام إبراهيم وسيلة مكانية. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة سلوكية، الصلاة وسيلة سلوكية. كما أن عندنا وسيلة زمانية، وسيلة مكانية، وسيلة سلوكية، عندنا وسيلة وجودية وهي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل شفاعة محمد وآل محمد، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. نسألكم الدعاء.
قد دلت علي برأت إسعادها إلا لديك برأت إسعادها إلا لدي ما تعانى ظلها أن يسأل إلهي. إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقال بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقام بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل بارئ الروح العلي المتعال بارئ الروح العلي المتعال خاب ربي عابد أن يعدلك إلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت.